هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. رئيسي يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. القادة العرب يلتقون اليوم في قمة تستضيفها الجزائر، هي الأولى منذ 3 سنوات. الصهاينة يواصلون الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيسة في أقل من 4 أعوام. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن حكومته تؤكد على انتهاج سياسة حسن الجوار، قائلا إن منطقة القوقاز جزء من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، وإن الأمن والسلام فيها يحظيان بأهمية بالنسبة لنا. وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بطهران، أضاف رئيسي أن إيران وأرمينيا تتفقان على أن قضايا المنطقة يجب أن تحل بيد مسؤوليها، وأن تدخل الأجانب سيؤدي للفوضى. وأكد رئيسي أن زيارة باشينيان إلى إيران نقطة عطف في علاقات البلدين، إذ أن طهران ويريفان تخططان لزيادة التبادل التجاري بينهما إلى 3 مليارات دولار. دعا رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسن إيجي إلى الإسراع في التحقيق ومحاكمة ومعاقبة الجنات والعناصر المتورطة في اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. وأعرب حجة الإسلام إيجي في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان عن ارتياحه لعقد 3 جولات من مفاوضات لجنة التحقيق المشتركة بين السلطات القضائية في البلدين، وقال إن نتائج هذا التعاون المشترك تجسد إرادة إيران والعراق في محاربة الإرهاب وإقامة العدل والحفاظ على السلام والأمن وتوسيع العلاقات الودية وتعزيز التعاون القضائي بين بغداد وطهران. وصفت إيران السعي الأمريكي لعقد اجتماع غير رسمي حول الأوضاع الداخلية لإيران نهجا خطيرا وغير بناء. وأشار سفير ومندوب إيران الدائم في منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني في رسالة وجهها اليوم إلى مندوبي الدول الأعضاء في المنظمة إلى العداء الأمريكي للشعب الإيراني الممتد منذ عقود، مؤكدا أنه وخلافا للتهم الأمريكية الفارغة، فإن الحكومة الإيرانية ملتزمة دوما بدعم حقوق الإنسان وإعلاء شأنها وتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في إطار القوانين الدولية. وجه وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري باعتقال مدير عام شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي، وذلك بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني. وأمنيا، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية إلقاء القبض على 3 إرهابيين بارزين خلال عمليات نوعية منفصلة في محافظة كركوك. مراسلنا في العراق محمد سعيد والمزيد من التفاصيل.
نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المكنى أبو حمزة المتويتي، وهو قيادي بعصابات داعش بولاية كركوك وعمل كآمر لكتيبة الاقتحامات بولاية نينوى التابعة لعصابات داعش الإرهابية. وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية أنها تمكنت من إلقاء القبض على 3 إرهابيين بارزين خلال عملية نوعية منفصلة في محافظة كركوك، فيما أعلنت مديرية شرطة نينوى إلقاء القبض على متهم بالإرهاب وعصابة نسوية مختصة بجرائم السرقة في الأسواق، وعلى خلفية معالجة ملفات الفساد ومكافحة تهريب النفط، أفاد مصدر أمن اليوم الثلاثاء بتوقيف مدير شرطة نفط الجنوب، وذلك بعد ساعات من توقيف مدير شرطة الطاقة اللواء غانم العنكوشي واعتقال ضابط برتبة رائد يشغل منصب آمر سرية المقر في الفوج 6 في شرطة نفط الجنوب. وقال مصدر مطلع لإذاعتنا أن أوامر اعتقال اللواء العنكوشي جاءت بناء على أوامر من القائد العام للقوات المسلحة محمد الشيع السوداني نقلها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري. من جهته قال وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات أن الأجهزة الأمنية تفكك مجموعة فاسدة ماليا ووظيفيا مستغلة منصبها وموقعها وتتمخض العملية عن إلقاء قبض على ضباط بينهم قيادات نافذة مشتركون بسرقة النفط من الأنبوب الرئيس. بسياق آخر، ألقت القوات الأمنية القبض على طالبة في الأقسام الداخلية في إحدى جامعات بغداد تم تجنيدها من قبل مجاميع مجهولة للقيام بوضع المخدرات في الطعام للطالبات المتميزات. وفي العاصمة بغداد، أعلن مطار بغداد الدولي عن القبض على 3 أشخاص حاولوا السفر عبر المطار بجوازات مزورة. وقالت مصادر مطلعة أن شخصيات مطلوبة على خلفية ملفات فساد مرتبطة بحكومة الكاظمي تحاول الخروج بطرق مختلفة من العراق خشية الاعتقال. سياسيا، يعقد الحزب الديمقراطي الكردستاني في محافظة دهوك مؤتمره 14 بعد تأجيل لمرتين بسبب أزمات داعش وكورونا، ويجتمع الآن 800 مندوب للحزب تم انتخابهم من قبل أعضاء الحزب البالغ عددهم نحو 600,000 عضو. ويعيش الحزب في خلافات دائمة مع الاتحاد الوطني الذي ينشط في السليمانية، كما يواجه تحديات كثيرة رغم إحرازه 31 مقعدا في الانتخابات الأخيرة، وهو أعلى عدد نواب للأحزاب الكردية في البرلمان الاتحادي. بالتعددية السياسية والتبادل السلمي للسلطة، يتأمل العراقيون أن تنجح تجربتهم السياسية، وهي تعيش تحدي مكافحة ملفات الفساد، وهو الملف الأخطر المطروح على الطاولة. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
يلتقي القادة العرب اليوم في قمة تستضيف الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات مع استمرار الانقسامات حول الصراعات التي تشهدها المنطقة، فضلا عن تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الكيان الصهيوني. وبحسب وسائل إعلام جزائرية، من المتوقع أن يشارك 17 من القادة العرب في القمة التي ستقام في الجزائر يومي 1 و2 من نوفمبر تشرين الثاني، والتي تعقد تحت شعار لم الشمل. وفي السياق ذاته، قالت الرئاسة الفلسطينية أن القمة العربية في الجزائر هي قمة فلسطين والوحدة العربية. يواصل ناخبون الصهاينة الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيست خلال أقل من 4 سنوات، وذلك وسط انتشار الآلاف من عناصر الشرطة الصهيونية في الأراضي المحتلة. وتأتي هذه الانتخابات بعد انهيار ما يسمى بإئتلاف التغيير الذي جمع 8 أحزاب متباينة نجحت خلال أشهر في الإطاحة بنتنياهو من رئاسة الوزراء، لكنها فشلت في النهاية في تحقيق الاستقرار السياسي. وسيحتاج أي شخص يتم اختياره لتشكيل الحكومة الحصول على غالبية 61 مقعدا من أصل 120 في الاقتراع الذي ستليه كالعادة تعقيدات للتوصل إلى تشكيل ائتلاف حكومي. حذرت كوريا الشمالية من أنها قد تتخذ إجراءات أكثر قوة إذا واصلت الولايات المتحدة استفزازاتها العسكرية، في إشارة إلى تدريباتها الجوية المشتركة الواسعة النطاق مع كوريا الجنوبية. وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية بالتدريبات الجوية المشتركة الجارية التي تجريها واشنطن وسيول، ووصفها بأنها استفزازات عسكرية لا تتوقف ومتهورة. وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية يوم أمس أول تدريبات جوية مشتركة ضخمة منذ ما يقارب 5 سنوات، ستستمر حتى الجمعة، إذ جرت تعبئة أكثر من 240 طائرة فوق سماء شبه الجزيرة الكورية. وأخيرا، أصيب 14 شخصا على الأقل بينهم طفل في 3 من عمره إثر إطلاق نار في حي غارفيلد بارك بمدينة شيكاغو الأمريكية. وقالت الشرطة المحلية أن مقطع فيديو يظهر سيارة كانت تسير بسرعة في موقع الحادث، يعتقد أن مسلحين كانا بداخلها وأطلق النار عشوائيا على بعض المرة. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. رئيس يعتبر منطقة القوقاز جزءا من تاريخ الحضارة والثقافة الإيرانية، ويؤكد على تعزيز العلاقات مع أرمينيا. القادة العرب يلتقون اليوم في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات. الصهاينة يواصلون الإدلاء بأصواتهم في 5 انتخابات للكنيست في أقل من 4 أعوام. بهذا مستمعينا الكرام في كل مكان وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم بألف خير، ونحن نلتقيكم مرة أخرى في هذا البرنامج. الآن ننتقل وإياكم إلى شخصية نسائية خالدة في الإسلام كما ترويها لنا الباحثة الإسلامية جنان الواسطي. عنوان حلقتنا لهذا اليوم هو هاجر زوجة الخليل والطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. تابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الميامين. إن الله تبارك وتعالى أراد للبشرية أن تعيش في ظلال طاعته، باعتبار طاعة الله تبارك وتعالى هي التي تصل بالإنسان إلى كماله. ولا يطيع الإنسان الله تبارك وتعالى إلا إذا عرف أن مشيئة الله وقدرة الله تبارك وتعالى هي المحيطة بالإنسان، وإن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمره، ومن أطاع الله لا يضيعه الله تبارك وتعالى. وأيضا لابد للإنسان أن يصل إلى هذه الحقيقة، فإن الله تبارك وتعالى لا يريد إلا خيره ولا يريد إلا صلاحه، وإن تعددت المواقف وإن تعددت أنواع الابتلاءات والفتن. ولهذا كانت هاجر سلام الله عليها عنوانا ورمزا لطاعتها لله تبارك وتعالى، تلك الطاعة المطلقة التي جسدتها في حياتها كمسيرة عملية، ابتداء من يوم الذي دخلت فيه الإسلام على يد إبراهيم الخليل سلام الله عليه. هاجر هذه الطاعة وهذا الإيمان نقلها من رق العبودية إلى عز السيادة، نقلها من كونها أمة وعبدة ورقة إلى أنها أصبحت أم نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. وهكذا الإنسان إذا أراد عزا بلا عشيرة وجاها بلا سلطان فلينتقل من ذل المعصية إلى عز طاعة الله تبارك وتعالى. وهكذا كانت حقيقة. قصة هاجر كلنا نعرفها في أنها كانت أمة قبطية، وهبها ملك الأقباط. عندما تحدثنا قضية السيدة هاجر مع ملك الأقباط، هبها هذا الملك إلى السيدة هاجر كرامة لها، وتركت بلادها بلاد النيل مع نبي الله إبراهيم وزوجته السيدة سارة إلى أرض كنعان. وهناك آمنت على يد إبراهيم وتركت عبادة الأوثان والأصنام، فآمنت بإله إبراهيم، آمنت بالله الواحد الأحد، وحسن إيمانها وحسنت عبادتها لله تبارك وتعالى. وهاجر كانت امرأة عاقلة وامرأة جميلة وامرأة مدركة للأمور، وعندما وصل العمر بسارة إلى مرتبة متقدمة ورأت أنها لا تلد لإبراهيم، فطلبت منه ووهبت له تلك الأمة وطلبت منه أن يتزوجها. فتزوج نبي الله إبراهيم تلك الأمة التي وهبتها له زوجته، وأصبحت زوجته وولدت له نبي الله إسماعيل. وكما تذكر الروايات أنه هناك حالات طبيعية من الغيرة ولكن هي مشيئة الله على كل شيء. شاء الله تبارك وتعالى لهذا البيت العتيق أن يتجدد بناءه، وشاء الله تبارك وتعالى لهذه المراسم أن تكون على يد هذه الإمرأة الصالحة. فأول من سعى بين الصفا والمروة هي السيدة هاجر، ولولا وجودها في ذلك المكان لما كانت كل هذه المواسم وكل هذا التعبد لله تبارك وتعالى. فإذا سواء كانت الغيرة أو شيء آخر، كانت هكذا المشيئة الإلهية في أن تترك هاجر ووليدها أرض كنعان وتذهب إلى تلك البقعة الآمنة، إلى حرم الله، إلى البيت العتيق، إلى أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فذهب نبي الله إبراهيم عندما أمره الله تبارك وتعالى بأن يأخذ هذه السيدة مع ابنها إلى تلك الأرض. وعندما وصل إلى تلك الأرض وهي واد غير ذي زرع عند بيت الله العتيق، وهذا البيت في ذلك الوقت لم يكن له أثر، وإنما كان هناك وادي في وسط مجموعة من الجبال، فترك السيدة هاجر مع ابنها. وما يلفت النظر هذه النقطة المهمة، أنه عندما يترك نبي الله إبراهيم هذه السيدة في هذا المكان ويريد أن يودعها ويودع الطفل ويرجع، تقول له هذه السيدة الكريمة: وكيف تتركنا في هذا المكان؟ قال: إن الله أمرني بذلك. عندما سمعت لذلك ذلك الكلام ارتاحت واطمأنت وقالت: إذن أمرك الله بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن إن الله لا يضيعنا، إن الله الذي أمرك بأن تتركنا في هذا المكان لا يضيعنا أبدا، فأنا مؤمنة بالله تبارك وتعالى ولا يريد إلي إلا الخير. ولهذا اطمأنت إلى هذا الأمر وسكنت نفسها وروحها، وهذا دليل الإيمان المطلق والطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى. حقيقة الآن عندما نقولها مسألة سهلة، ولكن هي صعبة في أنه الإنسان يؤمن بشيء، وهذا الإيمان يكلف الكثير الكثير. ولهذا آمنت هاجر بقول الله تبارك وتعالى وبقيت في تلك الأرض وتحملت ما تحملته من أجل طاعتها لله تبارك وتعالى، ولكن خلد الله لها ذلك الموقف وتلك الطاعة المطلقة، فأصبحت البشرية تتعبد رجالا ونساء بمسيرة هاجر بين الصفا والمروة عبادة لله تبارك وتعالى. هذا المسير الذي قضته هاجر وهي تنظر إلى هذا الوليد وهو يشتد صراخه من شدة ألم العطش وألم الجوع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤمنين بالله تبارك وتعالى ومن المطيعين لله تبارك وتعالى، والحمد لله رب العالمين.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى برنامج نساء في الإسلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم عدل لطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم، وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات، ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى، قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين صدق الله العلي
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا مغفرتك أرجى من عملي، وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فعفوك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين.
صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد. صل يا ربي على محمد وعلى آل النبي آل محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم خلال حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين، والتي نتحدث فيها عن الشيخ الشهيد راغب حرب. إذن كونوا معنا. لقد كان الشيخ المجاهد راغب حرب شعلة متوهجة في درب المقاومة الإسلامية، واستطاع بجهاده الكبير أن يملأ حياته بألوان البطولة والكرامة حتى توجها بالشهادة، فامتزجت دماء جسده بمداد قلمه. لقد وصل سماحته إلى جوار ربه الكريم مخلفا وراءه فضلا عن إنجازاته العلمية الكبيرة أقوالا بليغة ومواقف مضيئة، تخاطبنا بأعلى صوت بمنتهى الصراحة والوضوح، فتهز أسماعنا وتستنهض عزائمنا. وفي السياسة الأصيلة كان يراها الشهيد راغب حرب جهادا دائما في خدمة الناس، على المسلم أن يقوم به ليأخذ بيد الأمة إلى شاطئ الأمان. ولم تكن السياسة عنده كما يتخذها الكثير وسيلة لتحقيق غاياتهم ومطامعهم، إنها برأيه طريق التقوى السياسية التي يستشعر فيها السائس خوف الخالق فلا يظلم عباد الله. فيقول: السياسة إذا كانت بتقوى الله سبحانه تستمر جهدا دائما في خدمة الناس، أصلها أن السائس هذا لا يظلم عباد الله، لا يظلم رعيته خوفا من الله. أجل، وعندما تخرج السياسة من هذه الدائرة ماذا سيحدث؟ ستصبح السياسة أسلوب استخدام الناس لرفعة الطواغيت. وأما مسألة التقوى في العمل السياسي فهي التي جعلت سماحته واضحا في خطه، صريحا في منهجه، وهي التي حرضته على التصدي للأمور التي تتعلق بمصير المسلمين صغيرة كانت أم كبيرة، وهي التي دفعته أيضا ليكون في طليعة الرافضين للصهاينة وإجرامهم واعتداءاتهم. وقد كانت الثورة الإسلامية في إيران مستمعين الكرام تأخذ حيزا كبيرا من فكره، حيث يستشعر فيها الشيخ راغب حرب العزة والكرامة، ويرى فيها فجرا بازغا وشمسا ساطعة تشع في دنيا المستضعفين، فيتحدث عنها بقلب ملؤه الحبور، مؤكدا أن الفجر سيستمر رغم أنوف الذين لا يريدون ذلك، وأن المعادلات بدأت تتغير بعد أن اتقى المسلمون الله تعالى، وبعد أن رأوا نور الثورة الإسلامية، إذ كانوا قبل ذلك مستضعفين يخافون أن يتخطفهم الناس من كل جانب، ولكنهم بعد الانتصار أصبحوا قوة عظيمة تلقي الرعب في قلوب أعداء الله. أيها الإخوة والأخوات، عندما أراد العالم المستكبر بما لديه من إمكانيات إعلامية هائلة تشويه صورة الثورة الإسلامية في العالم، وراح يتهمها تارة بالإرهاب وأخرى بالوحشية والتخريب ليظهرها أمام العالم بصورة وحش كاسر يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وقف الشيخ راغب حرب يرد على ادعاءات الأعداء الزائفة مبينا مصدر الإرهاب وهويته قائلا: أمريكا تتحدث عن الإرهاب، من صنع الإرهاب في العالم؟ من هم الإرهابيون؟ الإرهابيون هم الذين يسلبون الثروات الكامنة والذين يقتلون الشعوب الآمنة، الإرهابيون هم الذين يريدون أن يفرضوا سيطرتهم على إرادات الشعوب، أما أولئك الأبطال الذين يقاومون الشرك والضلال، هؤلاء ليسوا إرهابيين، هؤلاء في أحد موقعين، إما أنهم يردون على عدوان، وإما أنهم يدفعون أذن. أجل مستمعينا الكرام، يؤكد الشهيد راغب حرب كذلك على أن هدف الحملة المسعورة التي يشنها المستكبرون باسم الإرهاب هو ضرب الإسلام وشل الروح الثورية لدى المسلمين، وأمام اشتداد هجمة الأعداء وتحالفهم البغيض كان يرى الشيخ الشهيد أن الوحدة عمل ضروري بالغ الأهمية، وهي أمل يطمع الشيخ لتجسيده، كيف لا والوحدة هاجس يراوده باستمرار، فلا يترك فرصة إلا ويسعى إلى تحقيقها. ولكنها مع أهميتها البالغة عنده وضرورتها المليحة، فإنها تظل خاضعة لمعايير ومقاييس أهمها التقوى، لأن الوحدة من غير التقوى تصبح أمرا سرعان ما يزول. يقول سماحته في هذا المجال: نحن أيها الإخوة نشعر في هذه الفترة أن وحدة الموقف ووحدة الكلمة هما أمران ضروريان من أجل دنيانا ومن أجل آخرتنا، ولكننا يجب أن نعي أيضا أن الوحدة التي لا تكون على أرضها التقوى ولا جوها التقوى هي غثاء كغثاء السيل. أحبة الإيمان، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين، ونتحدث فيها عن الشهيد المجاهد راغب حرب. مستمعينا الكرام، لم يكن العدو لا يغفل عن تحركات الشيخ أو نشاطاته، فبث العواسيس لتلاحقه وتترصده حتى استطاعوا في نهاية الأمر تحديد المكان الذي يبيت فيه. وفي 8 آذار عام 1983 وقرابة الساعة 2 بعد منتصف الليل، داهمت قوة إسرائيلية كبيرة المنزل الذي كان فيه، وهو منزل ابن خالته، فدخلته بوحشية وقسوة، وعاملت الشيخ بجفاء وغلظة، واقتادته مكبلا معصوب العينين إلى مقر المخابرات بالقرب من بلدة زبدين. وهناك قال له الضابط الإسرائيلي المدعو أبو عامر: ألم يكن من الأفضل أن نلتقي بغير هذا الشكل؟ فأجابه الشيخ: بل هكذا أفضل بألف مرة. ثم اقتيد إلى معتقل أنصار، وبعدها إلى مركز المخابرات في مدينة صور، حيث التفت حوله كبار ضباط صهاينة ليتعرفوا على ذلك الرجل الذي أرهبهم وأفسد عليهم الأمور. وفي الاعتقال والأسر مارس الأعداء أساليب الإرهاب والتعذيب النفسي ليوهنوا من عزيمة هذا البطل المقدام ويضعفوا إرادته، وحاولوا أن يساوموه على أمور كثيرة، لكنهم اصطدموا بعناده القوي وإصراره الكبير. سألوه في التحقيق: ماذا يمثل الخميني بالنسبة إليكم؟ فقال لهم الشيخ راغب حرب فيما قال: هو قائدنا. فسألوه أيضا: هل تقاتلوننا لو أمركم بذلك؟ قال: بكل تأكيد. ثم قالوا له: إن كلامك يثير الشباب ويدفعهم لقتالنا، فكيف سنحل هذه المشكلة؟ فرد عليهم: هذه ليست مشكلتي، وإنما هي مشكلتكم أنتم وعليكم حلها. سأل الأعداء: كيف سنحلها؟ فما كان منه إلا أن أجابهم بجواب مفعم: برحيلكم عن أرضنا. وعرض الصهاينة عليه أن يغادر جنوب لبنان وله ما يريد، فقال لهم: لن أغادر الجنوب وسأبقى على أرضه. وطلبوا منه لقاء في منزله أو في أي مكان آخر، فأبى ورفض. فحدثوه عن رأيه في علاقات مستقبلية مع إسرائيل، فأجابهم: نحن كعلماء نرفض أي شكل من أشكال العلاقة مع إسرائيل في الحاضر وفي المستقبل. ظل الأعداء يسألونه أسئلة كثيرة، فيرد عليها ويجيب عنها، وفي كل رد وجواب يختنقون غيظا وحقدا ويظهرون خبثا ولؤما. ولابد من الإشارة هنا مستمعينا الكرام أنه وبعد اعتقال الشيخ مباشرة خرج الناس إلى شوارع البلدة وفكروا فيما يقومون به من عمل، ثم توجهوا إلى النادي الحسيني وتداعوا إلى اعتصام مفتوح حتى يتم إطلاق سراحه. وجاءت من مكان آخر وفود مختلفة تؤكد دعمها لهذه الخطوة الهامة في تاريخ المقاومة، وقد بدأ الجنوب بكل مدنه وقراه يسير على هذا النهج، وسارعت وسائل الإعلام المحلية والعالمية لتغطية الحدث الكبير، فتحدثت عنه بإسهاب ونقلت وقائعه إلى مختلف شعوب العالم. ولم تكد الأمور تبلغ الذروة حتى أيقن العدو أن الأمر يسير بما لا يشتهي، وأن شرارة الرفض بدأت تتخطى قرية جبشيت التي كان يعيش فيها الشيخ راغب حرب لتصل إلى كل أرجاء الوطن، وأن اعتقاله للشيخ قد أمسى اعتقالا لوجوده الغاصب، فاضطر لأن يطلق سراحه بعدما دامت مدة اعتقاله ما يقارب 17 يوما. عجز العدو فيها عن تحقيق أي مكاسب، ويعود إلى عرينه فتتدفق الألوف لاستقباله مبتهجين مسرورين. واستمر الشيخ بجهاده والتقائه بالمجاهدين الذين يخوضون عملياتهم البطولية ليسدد مسيرتهم ويهتم بأحوالهم. في 16 من شهر شباط من عام 1984، بعد أن أنهى الشيخ راغب حرب قراءة دعاء كميل وبلل وجهه بدموع الخشية، توجه للسهر مع بعض إخوانه في بيت بجوار منزله. وأثناء خروجه صوب العملاء المرتزقة بيدهم المرتجفة رصاص حقدهم الغادر، وهوى الفارس عن صهوة جواده ليروي بدمه الطاهر أعطش الأرض، مرددا كلماته الخالدة: الله أكبر، الله أكبر. مستمعينا مستمعاتنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمت لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. حتى الملتقى، أطيب التحياتي والأمنيات، ودمتم في أمان الله.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مستمعينا الكرام، ورحمة منه تعالى وبركاته.
حياكم الله وطابت أوقاتكم بكل خير، وهذه حلقة أخرى من برنامجكم الاجتماعي السنن الإلهية في التاريخ.
مستمعينا الكرام، قلنا في الحلقة الماضية إن البلاء حينما يحل لا يختص بالظالمين من المجتمع الإسلامي، وقد نقلنا آيتين تحدثتا عن سنن التاريخ وما يمكن أن يحصل نتيجة كسب الأمة وسعيها.
أيها الأعزاء، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
ماذا تعني هذه الآية وماذا عنها؟
هذه الآية الكريمة أيضا تؤكد المفهوم العام، يقول ولا تجد لسنتنا تحويلا. هذه سنة سلكناها مع الأنبياء من قبلك وسوف تستمر ولن تتغير. أهل مكة يحاولون أن يستفزوك لتخرج من مكة لأنهم عجزوا عن إمكانية القضاء عليك وعلى كلمتك وعلى دعوتك، ولهذا صار أمامهم طريق واحد وهو إخراجك من مكة.
مستمعينا الكرام، وهناك سنة من سنن التاريخ أشير إليها في هذه الآية الكريمة، وهي أنه إذا وصلت عملية المعارضة إلى مستوى إخراج النبي من هذا البلد بعد عجز المعارضة عن كل الوسائل والأساليب الأخرى، فإنهم لا يلبثون إلا قليلا. ليس المقصود من أنهم لا يلبثون إلا قليلا يعني أنه سوف ينزل عليهم عذاب الله سبحانه وتعالى من السماء، لأن أهل مكة أخرجوا النبي منها فلجأ إلى المدينة. ليس المقصود ذلك، وإنما المقصود في أكبر الظن من هذا التعبير أنهم لا يمكثون كجماعة صامدة معارضة، يعني كموقع اجتماعي لا يمكثون لا كأناس وبشر، وإنما هذا الموقع سوف ينهار نتيجة هذه العملية، لأن هذه النبوة التي عجز هذا المجتمع عن تطويقها سوف تستطيع بعد ذلك أن تهز هذه الجماعة كموقع للمعارضة. وهذا ما وقع فعلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما أخرج من مكة لم يمكث بعده إلا قليلا، إذ فقدت المعارضة في مكة موقعها وتحولت مكة إلى جزء من دار الإسلام بعد سنين معدودة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة.
إذن الآية تتحدث عن سنة من سنن التاريخ وتؤكد وتقول ولا تجد لسنتنا تحويلا.
مستمعين الأعزاء، من آيات السنن أيضا قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذ تؤكد هذه الآية السنن وتركز على الحق والتتبع لأحداث التاريخ من أجل استكشاف هذه السنن، من أجل الاعتبار. ومن هذه الآيات أيضا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. هذه الآية أيها الإخوة تثبت أيضا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحدثه عن التجارب السابقة وتربطه بقانون هذه التجارب، وتوضح له أن هناك سنة تجري عليه وتجري على الأنبياء الذين مارسوا هذه التجربة من قبله، وإن النصر سوف يأتيه، ولكن للنصر شروط الموضوعية، الصبر والثبات واستكمال الشروط، هذا هو طريق الحصول على هذا النصر. ولهذا يقول تبارك وتعالى فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله.
إذن هناك كلمة الله لا تتبدل على مر التاريخ. هذه الكلمة التي لا تتبدل هي علاقة قائمة بين النصر وبين مجموعة من الشروط والقضايا والمواصفات وضحت من خلال الآيات المتفرقة وجمعت على وجه الإجمال هنا، إذن فهناك سنة للتاريخ. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هناك آيات استعرضت نماذج من سنن التاريخ. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي المحتوى الداخلي النفسي والروحي للإنسان هو القاعدة، الوضع الاجتماعي هو البناء العلوي، لا يتغير هذا البناء العلوي إلا وفقا لتغيير القاعدة. هذه الآية إذن تتحدث عن علاقة معينة بين القاعدة والبناء العلوي، بين الوضع النفسي والروحي والفكري للإنسان، وبين الوضع الاجتماعي، بين داخل الإنسان وبين خارج الإنسان. فخارج الإنسان يصنعه داخل الإنسان، فإذا تغير ما بنفس القوم يتغير وصفهم وما هي علاقاتهم وما هي الروابط التي تربط بعضهم ببعض.
مستمعين الأعزاء، إذن فهذه سنة من سنن التاريخ، ربطت القاعدة بالبناء العلوي، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
وهكذا نتعلم أن الاطلاع على سنن التاريخ هو الذي يمكن الإنسان من التوصل إلى النصر، كما هو منطوق الآية ومفهومها.
مستمعينا الأعزاء، نواصل إن شاء الله حديثنا في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى. اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، اعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
أنسيت يوما في الزمان ملأ الوجود به الحنان،
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 بك أنت لا بسواك كان، أنسيت أم أنسيت أمسك.
أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، أعرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله رأسك، وانثر على هام الربا، وانثر على هام الربا أنوارا أنوارا، واجعله أنسك
واجعله
واجعله الأنسى.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين،
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين،
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين.
الأرض لم تتبسمي مذ غاب نجم المسلمين.
فانهض أخيا وأقدمي وانثر على الآفاق شمسك.
أرف بحب الله نفسك وارفع بدين الله.